زدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لازلنا نتحدث عن وظائف هذا النبي العظيم والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن تبليغه الشريعة للناس، ثم عن بيان معاني النصوص، نصوص هذه الشريعة، وتحدثنا عن تربيته للأمة بالقدوة الحسنة. وسنتحدث اليوم عن هذه الوظيفة التي هي قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هو القائد، وهو الزعيم، وهو الرئيس، وهو الحاكم، وهو القاضي، وهو المدبر لسياسة الناس في دينهم وفي دنياهم. يخطئ كل الخطأ من يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعبادات أو جاء بنظام ينظم حياة الإنسان وعلاقته بربه. مقصورة هذه العلاقة على جدران المسجد الأربع. يخطئ من يظن هذا الظن. لقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام ليقود الأمة ويسوسها في دينها ودنياها. تدخل في كل شأن من شؤونها، لم يدع شاردة ولا واردة في حياة الإنسان، في علاقته بربه، علاقته ببني الإنسان، علاقته بأولاده، علاقته بزوجاته، علاقته في أسواقه، في بيعه وشرائه، في كل نظم المعاملات التي تعترضه في حياته. علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته كل أمر يعترضها في حياتها، حتى تدخلت الطب، علمها كيف تطبب أمراضها وكيف تعالج أوجاعها. فما من شيء إلا ورسمه لها عليه الصلاة والسلام، وعقد الطريق أمامها لتسير على هدى ولتسير على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقيادته كانت قيادة كاملة متكاملة. ربما نحن نجد بعض القيادات، مثلا ملك من الملوك يحكم دولة من الدول، ينظم حياتها، يسوسها في أمور دنياها، أما أمور دينها، أما معالجتها لقضاياها، أما مشاكلها فيما بينها بعضها مع بعض، فهذا لا شأن له به. بينما نجد النبي عليه الصلاة والسلام جاء بنظام كامل متكامل، قاد الأمة وساسها ونظم لها حياتها الدينية والدنيوية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عارفا بكل أمر في دينها ودنياها، كان ملما وجامعا لكل أمر في دين الأمة وفي امور الزراعات، في امور الحروب، في قيادة المعارك، فكان هو الرسول، وكان هو القائد، وكان هو الزعيم، وكان هو العسكري، وكان هو السياسي، وكان هو الحاكم، وكان هو القاضي، وكان هو المرجع في كل امر من امور هذه الامة. تقول حتى الطب، نعم، تدخل عليه الصلاة والسلام في تطبيب اسقام الامة الحسية والمعنوية منها. لذلك صنف العلماء كتبا خاصة في الطب النبوي، يعني نجد كتبا ضخمة عنوانها الطب النبوي، للعين، للأذن، للسمع، للبصر، للفم، للعظام، للجسم بشكل عام. كان عليه الصلاة والسلام يعطي الدواء لكل داء. فمثلا كان يقول: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. حبة البركة، هذه الحبة ثبت علميا بعد تحليلها أن فيها دواء لكل داء، فيها شفاء لكل سقم. هذا الطب النبوي اكتشفه النبي عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا من الزمان. كان يقول لنا: اكتحلوا بالإسمنت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. كان يقول لنا: عليكم بالسواك. حصلوا للسواك فوائد وصلت إلى 60 فائدة، للأسنان، للثدي، حتى للبصر، حتى للباطنة، حتى لكل الأمراض التي تعفى الأمراض الداخلية الباطنية. في السواك فيه ترياق لها وشفاء. فكان عليه الصلاة والسلام دائما حريصا على حياتنا، حريصا على سعادتنا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى في امور الاوجاع، في امور الادوية، كان يقول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3: في شرطة محجر، وفي كية نار، وفي شربة عسل، وأنهى أمتي عن الكي، لأنه لا يريد لنا أن نتعذب بالنار وبالكي بالنار. يعني إذا فتحنا باب الأدوية النبوية وباب الطب النبوي نجد أمورا عجيبة وغريبة. حتى قال لنا صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقود جماعة من الصحابة في سرية من السرايا، فنفد عندهم الطعام. كانوا بجانب قرية او نزل لبعض القبائل العربية. دخلوا عليهم وطلبوا منهم الطعام، فابوا ان يعطوهم لانهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كان شاع في الجزيرة العربية، شاع امر النبي عليه الصلاة والسلام، وذاع صيته، وانتشر خبره في الافاق في طول الجزيرة وفي عرضها. لم يعطوهم طعاما، فارسل الله حية لدغت ابن زعيمهم، لدغت، فاحتار الزعيم في امره، لجأ الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل عندكم من راق يرقي لنا ابننا؟ فقد لدغته ثعبان، لدغته حية. في حد عنكم بيقرأ عنده شيء من القلاسم عنده شيء من التحاويل. قال انس بن مالك نعم انا عندي. قال هلما فلترك لي ابني؟ قال لا الا بشرط. قال وما هو الشرط؟ قال اريد 100 شاة 100 غنم. قال هل ما اعطيتنا؟ فانا اريد 100 شاة. قال لك ما تريد؟ قال له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل عندك من رقية يا انس بن مالك؟ هل عندك من يعني شيء تقرأ؟ قال نعم سأرقيه بقراءة الفاتحة. عندي الفاتحة، والفاتحة اسم الشافي واسم الكافي من اسماء الفاتحة الشافية والكافية، حتى ان سر القرآن كله موجود في الفاتحة. سر القرآن كله في سورة الفاتحة، لذلك نحن نقرأها في كل صلاة. قال تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 من المثاني قال المفسرون هي سورة الفاتحة 7 آيات. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. سر القرآن كله موجود في سورة الفاتحة، وسر الفاتحة في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم جمعت أسرار القرآن كله، كما أن سر الكعبة موجود في الحجر الأسود. هكذا قال العارفون بالله رضوان الله تعالى عليهم. قال سأرقيه بسورة الفاتحة. أخذه إلى ابنه قال له الشرط. أخذ 100 شاة ثم قرأ عليه سورة الفاتحة فشفي بإذن الله لساعة. الصحابي أبوا أن يأكلوا من الغنم، قالوا هذا حرام، لم نسأل ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ما أخذ أجرا على قراءة، أنت قرأت الفاتحة وأخذت أجرا عليها. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال نعم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، أو أفضل ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل أو قراءة القرآن. لكن لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما كان في قلبه غير الرحمن الرحيم. بدك تقرأ القرآن بتكون قد يكون قلبك صافي، يكون القلب صافي بسم الله، ما في بالقلب غير الله. اما اذا كان في القلب عفونات، كان في القلب يعشعش فيه حب الدنيا، فلو قرأت ما تريد ان تقرأ لا ينفع ذلك. المهم القارئ، لان القرآن مثل الماء الصافي. ونحن آنية، نحن آنية، الذي يقرأ القرآن كأس للقرآن. القرآن كالماء العذب الصافي، إذا فقدته في كأس ملوثة يتلوث، وإذا فقدته في كأس نظيفة يبقى على نظافته. لذلك نحن نفتش ونبحث. ليش نبحث عن من يقرأ له؟ ما هو كل واحد يقرأ القرآن يشفى مريضه، لا، يبحث عن رجل صالح، يعني عن الإناء الصافي الذي يقرأ القرآن لا يلوث القرآن، لا بحبه للدنيا ولا بتعلقه بآثارها. يقول بسم الله الرحمن الرحيم يشفى المريض بإذن الله. قرأ الفاتحة، خذ من القرآن ما شئت لما شئت. ولكن ورد عن بعض الصالحين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، كان عنده ولد عجز عنه الأطباء. ولعله سيدنا الإمام القشيري رضي الله عنه قال أو ذكر في كتابه عن بعض الصالحين الأولياء أن له ابنا عجز الأطباء عن شفائه. الشافي هو الله عز وجل، مو معناها إذا رحنا على الطبيب أشركنا بالله، لا، إن الذي أنزل الداء أنزل معه الدواء. النبي كان يتداوى بالعسل، بالحبة السوداء، يتداوى
كثير من الامور عليه الصلاة والسلام كان اذا اصابه مرض اخذ كفا من شونيز يعني الحبة السوداء فتقحمها ثم شرب عليها الماء لانه هي بتكون حبة ثم شرب وراءها الماء فكانت هذه شفاء. اذا هذه دواء فمن تداوى فلا بأس ومن اخذ من القرآن فلا بأس ومن تصدق فلا بأس. داووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء دعاء فهذا الرجل مرض ابنه وعجز الاطباء عن شفائه نام في تلك الليلة حزين رأى النبي عليه الصلاة والسلام شكى له مرض ابنه قال يا هذا اين انت من ايات الشفاء هذه موجودة في القرآن قال واين اجدها يا رسول الله قال في السورة الفلانية والسورة الفلانية والسورة الفلانية علمه 6 آيات فيها شفاء من كل داء قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أي واحد الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين أي 2 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أي 3 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أي 4 ويشفي صدور قوم مؤمنين 5 السادسة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 6 آيات فيها شفاء من كل داء من قرأها يشفى مريضا قال فاستيقظت فتلوتها على ابني فقام كأن لم يكن به بأس علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الأمور حتى علمنا علاج الفقر قال من قرأ سورة الواقعة بين المغرب والعشاء لم تصبه فقر وقال صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق في صلاة الضحى صلاة الضحى ركعتين سبب تنزيل الرزق وتعجيل الرزق طبعا بعد ان تتوضا يعني مدة صلاة الضحى بعد ان تطلع الشمس بنصف ساعة تقريبا وحتى اذان الظهر هذا وقت صلاة الضحى من صلاها الساعة 7، 8، 9، 10، 11 قبل اذان الظهر ولو ب5 دقائق اسمها صلاة الضحى اما ركعتين واما 4 ركعات الى 8 ركعات ركعتان ثم ادعو بعدها بهذا الدعاء هو لك ان تدعو بما شئت ولكن علمنا رسول الله دعاء على المسلم ان يحفظ اللهم ان الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان عسيرا فيسره وان كان حراما فطهره بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك وآتني بما آتيت به عبادك الصالحين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا الدعاء بعد صلاة الضحى هذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي به أمته إذا أرادت الرزق فأن تلتمسه في صلاة الضحى وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينشأ له في أجل أن يطول الله أمره في كمان دواء لتطويل العمر وبركة الرزق قال فليصل رحمه من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينشأ له في أجله فليصل رحمه يعني ذو الأرحام وأول اسم في قائمة الأرحام هي الأم ثم الأب ثم فروعهما الاخوة والاخوات الخالات والعمات وهكذا، ثم تتسع الدائرة اكثر فاكثر. يقال هؤلاء مثلا بعض الارحام من الاخوة من العمات من الاعمام من هؤلاء بعضهم منحرفون، قل له تروح لعندهم تأمرهم وتوصيهم تنهاهم تنصحهم، فإن قبلوا وإلا فهذا فراق بيني وبينكم. يعني صلة الرحم مشروطة قائمة على شرع الله عز وجل. أما بدي أروح أصل الأرحام أسحل معهم هن ساحلين أنحرف هن منحرفين، لا، الله ما أمرنا بذلك. حتى ولو كان عند الأب، كان سيدنا النبأ رضي الله عنه صاحب هذا المقام، والأبوك إذا كان منحرفا تروح لعنده تأمره تنهى بالحسنى، يا أبتي كما كان يفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أنا حريص عليك يا أبي، أنا بخاف عليك أن يأتيك الموت وأنت على ذلك، أنا أحبك، أنا خادم لك، أنا عبد لك، أنا كذا أنا كذا، يأتيه بصورة لينة ويخفض له جناح الذل من الرحمة. لا بد إلا أن تصل الكلمات إلى شغاف قلبه، ولا بد إلا أن تأخذ بمجامع فؤاده، ولا بد إلا أن ينصاع له. فصلة الرحم قائمة ومشروطة على شرع الله عز وجل. من أراد أن ينسأ له في عمره يؤخر له في أجله، وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أدويته وعلاجاته كان يقول التمسوا الرزق في باطن الأرض. الآن الرزق في باطن الأرض، البترول، المعادن، كان يشير إلى ذلك عليه الصلاة والسلام منذ مئات السنين. التمسوا الرزق في باطن الأرض، ما حد يخطر له يظنوا الزراعة بس، تقليب الأرض، الفلاحة، الحراسة، لا، في باطن الأرض في الداخل تجد معادن، تجد أشياء وأشياء غريبة وعجيبة. الآن العالم كله يبحث في باطن الأرض. من متى قالها عليه الصلاة والسلام؟ من 14 قرنا، التمس الرزق في باطن الأرض. وأغنى دولة في العالم رزقها في باطن الأرض، وأغنى دولة في العالم جاءها رزقها من الداخل من الباطن، من الجوف وأعماق أعماق الأرض، تحت الأتربة، تحت الصخور، تحت الأعماق، في قلب البراكين وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما وعارفا بالأمور الدينية والدنيوية، كان يقول علمت علم الأولين والآخرين، علمت علم الأولين والآخرين. يعني الذي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول البعض الرسول ما بيعرف غير في الأمور الدينية، بينما الأمور الدنيوية هو قال أنتم أعلم مني بأمور دنياكم. لمن قالها؟ نشوف روح الحديث وصحو الحديث وظلال الحديث وجو الحديث، ما كل واحد يفسر الحديث على غرضه وعلى ما يخطر بباله وعلى هواه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بأمور الدنيا. فليش قال لصحابه؟ مر عليه الصلاة والسلام ببعض الأنصار وهم يؤبرون النخل، تأبير النخل تلقيح النخل، يعني كانوا يضعون بعض الثمار من النخيل الذكر إلى النخيل الأنثى فيؤبرون بذلك النخيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تفعلون ذلك؟ إن شاء ربنا أخرجه بدون هذا، اتركوا التأبير في التأبير. اجى يوم الموسم ما طلع النقي. قالوا يا رسول الله تركنا التأبير كما قل ما أثمر النقي. قال أنتم أعلم مني بأمور دنياكم. مسكوا مسكوا هذا الحديث. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كثير أشياء ما بيعرف في الزراعة ما بيعرف. قل له جواب على ذلك، لو أنك أمسكت بأي طفل في الجزيرة العربية قل له هل تثمر النخل، يثمر النخيل بدون تأبير؟ قل لك لا. فهل من الممكن طفل يعرف أكثر من النبي؟ لا يمكن. هل يمكن أهل المدينة أهل النخيل يعرفون أكثر من رسول الله؟ إذا لماذا قال النبي هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لأنه لما قال لهم تركوا التأبير ما سلموا له التسليم المطلق، ولو سلموا له لخرج النخل ولا أثمر بدون تأبير. هذا نستفيده ونفهمه من حديث آخر. حديث آخر، في كان وليمة دعوة طبخ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه شادا، وكان يحب الذراع، حب الذراع عليه الصلاة والسلام، الزورة يعني، كان يحب أعلى الشاة ويكره أسفل الشاة، وهذا أطيب شيء في الشاة ما كان قريبا من الرأس، الزورة وما كان من الأعلى. فطبخوا مرقا ووضعوا الشاة فيها. كان أحد خدم النبي عليه الصلاة والسلام ويسمى أبا رافع، لما جلس الصحابة على السفرة قال النبي يا أبا رافع ناولني الذراع، فمد يده أبو رافع وأخرج الذراع وناول النبي صلى الله عليه وسلم، نهش منه نهشة وأعطى أصحابه. يا أبا رافع قال له مرة ثانية ناولني الذراع، فمد يده أبو رافع وأخرج الذراع من المرأة وناول النبي صلى الله عليه وسلم، نهش منه نهشة وناول أصحابه. ثم قال في المرة الثالثة يا أبا رافع ناولني الذراع، قال يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ إني ذراعي أعطيتك إني، قال لي ناولني الذراع. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو فعلت لناولتني ما قلت لك. بتبقى قال لك ناولني بتناولني ذراعين ثلاثة عشرة 33 100 500، ليش؟ انا ما بعرف. انت اذا تعلمني انه الشاة الى ذراعين، انا ما بعرف الشاة الى ذراعين، هلا شغلت عقلك ما بعرف. لو مديت ايدك ما بتلاقي. لو كنت من الاساس فعلت ما قلت لك لناولتني ما قلت لك. هذا الحديث بشرح الحديث الاول. لو الصحابي سلموا للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم المطلق قال له لا تأبره بطلع، النبي لا ينطق عن الهوى، طالما قلتم لا تؤبروا سيثمر النخل إن شاء الله، يعني سيثمر. اجى في العام القادم ما أثمر. ليش؟ سأو مثل أبو رافع قال له ما في غير ذراعي، قال له لو فعلت لناولتني ما قلت لك. حديث يشرح حديثا، ما بصير تاخذ حديث وتترك حديث. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يسلم منهم كان يأتي بالمعجزة. الله يتكلم في الرضا والغضب وفي الهزل وفي الجد. فقال له صلى الله عليه وسلم اكتب يا عبد الله اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه الشريف، إني لأغضب ولا أقول إلا حقا، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، إنني أتكلم في الرضا والغضب وفي الهزل والجد ولا أقول إلا حقا، والذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حق. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما في عنده شيء عادي، لو بسط عليه الصلاة والسلام بسطة
هذه البسطة حديث شريف نقيده. اين بسط؟ في اي حال بسط؟ مين كان جنبه؟ هاي كل ما استفيد، ما في عنده شيء عبث. لو انه حك رأسه، لو انه نام، لو انه اكل، لو انه مشى، لو انه جلس، لو انه اشار، لو انه نظر الى السماء، لو نظر الى الارض، كل حركة من حركاته، كل سكنة من سكناته، كل امر من اموره، كل تعليم لنا ودروس لنا، ما في عنده شيء عادي عليه الصلاة والسلام. اذا قلكم يا صحابة رسول الله، نحن ما عم نعترض على الصحابة، اين نحن من صحابة رسول الله، لكن حدث معهم هذا الامر تعليما لنا، لانه اخذوا درس من حديث ابو رافع. الصحابة كلهم جالسين شايفين الذراع الاولى والذراع الثاني ساكتين، قال له ناولني الذراع، كلهم يعرفوا خلصوا الذراعي، قال له يا صائم ما بوي مو بتعرف الشات الى ذراعي الى ايدي تنتين، قال لو فعلت لناولتني ما قلت لك، لو فعلت لناولتني ما قلت لك، يعني ان الله يخلق في هذه الساعة المباركة أزرعة كثيرة، أزرعا كثيرا حتى أسكت أنا، ما ألم تتفجر الأنهار من بين يدي عليه الصلاة والسلام. أحاديث وردت كثيرة جدا في نبع الماء من بين أصابعه، في غزوة تبوك، في غزوة الحديبية، في غزوات كثيرة كان عليه الصلاة والسلام مرة من المرات يتوضأ بيد امامه ركوة فيها شيء قليل من الماء، فجهش الناس حوله اسرعوا، قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ونشرب ونسقي دوابنا الا ما عندك امامك، يعني كأس من الماء. فادخل يده عليه الصلاة والسلام، ادخل يده في الركوة، قال جابر بن عبد الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه الشريفة كأمثال العيون، صار الماء يتكبكب من الركوة. قال فملأنا أسقيتنا وتوضأنا وسقينا دوابنا وإيش وتزودنا من الماء. قيل يا جابر كم كنتم؟ شو كان عددكم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1500، 1500 شربوا، شربوا دواب من الدواب، يعني الابل، يعني الجمل بشرب له نص برميل، برميل من الماء، اسقوا دوابهم خيل والابل، الدواب كلها شربت وشربوهم وتوضأوا وملأوا اسقيتهم. لو بقي النبي واضعا يده لملأت يده الماء ساوت انهر وانهار وبحور لا تنتهي. لما شافوا اكتفوا اكتفيته سحب ايده. فعليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين اصابعه. الماء عادة بنبع من بين الحجارة على سيدنا موسى عليه السلام، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ضرب سيدنا موسى الصخر نبعت ماء من بين الصخر، هذا امر طبيعي، طبعا هي معجزة، يعني امر طبيعي ان ينبع الماء من بين الصخر، شفنا كتير ينابيع من بين الارض، من بين الاتربة، من بين الصخور، اما ان ينبع الماء من بين اللحم والدم والعصب والاوردة، في بالايد في دم وفي ايش، في عظام، في اوردة، في عروق، في لحم، في عم ينبع الماء من بين اصابعه. قالوا هذا اطهر ماء في الوجود، افضل من ماء زمزم. ها اذا واحد قال لك ما هو افضل ماء في الوجود، قل له الماء الذي نبع من بين اصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم نبع. فاذا قال لك ناولني الذراع ما هي مشكلة، بخلي اللحم يكثر لاهل المدينة كلهم ويأكلون من اذرع لا تنتهي، يأكلون من لحم لا ينتهي. مرة ذبحوا شاة بعد ان اطعمهم اياها لم يبق الا كراديسها، يعني عظامها، جمع النبي العظام وقال لها قومي باذن الله، فقامت الشاة تنفض اذنيها. هذا رسول الله. ما هو لعبة نروح نقول والله الرسول بيعرف ما بيعرف، في اشياء بيعرفها وفي اشياء ما بيعرفها. وش عرفه بتأبير النخل؟ هو الذي قال علمت علم الاولين والاخرين، علمت علم الاولين والاخرين يوم الاسراء والمعراج. اعلمه الله ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. علمه الطب، علمه هندسة الامور الحياتية كلها، علمه العلوم الكونية كلها، اسرار الوجود. عليه الصلاة والسلام كانت عنده، بل منبعها منه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل اليه قال يا رسول الله اسروا ابني واخذوا غنمي، بدي دواء لهالشيء، في عندك دواء؟ عندك شراب؟ عندك حبوب؟ عندك ايش في عندك دواء؟ لانه هو الطبيب. قال له الا ادلك على دواء لهذا؟ قال نعم يا رسول الله. بلى. قال قل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اكثر من لا حول ولا قوة الا بالله. قال فجعل الرجل يكررها يومه وليلته. جاء في اليوم الثاني قال يا رسول الله عاد ابني وعاد معه من المال اضعاف ما ذهب منه. كلمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، من كان عليه دين فليكثر من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، من غلبه الدين فليكثر من قوله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قاد الامة، ساس الامة في دينها وفي دنياها، فكان قائدا حقا، وكان زعيما حقا، وكان رئيسا حقا، وكان الحاكم، وكان القاضي، وكان المدبر لسياسة الأمة الدينية والدنيوية. لذلك أمر الله بطاعته. لمن الله أمرنا بطاعة الرسول، ما أمرنا أنطيع واحد على البركة أو أنطيع واحد والله بيعرف شيء من العلوم، لا. يعني يقول لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عرف مين هذا رسوله، عرف مين هذا نبي، هذا عنده علاج لجميع الداء اللي عندك، ما يعترضك من مشكلات، ما يعترضك في امورك في حياتك من معضلات، حلها عند هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الله لما امرنا بطاعته ما امرنا جزافا، قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرك باكل الحلال من شانك، امر نهاك عن اكل الحرام من شانك، امرك بالعبادة من شانك، امرك باي امر كله لاجلك، ما هو لاجله، وما من ولا لاجل ان يشق عليك او ان يكلفك بما لا تطيق. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع هذا كان يدعو لنا آناء الليل وأطراف النهار، يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي، من لأمتي يا رب من بعدي؟ قال أنا لهم يا محمد، أنا لهم في حياتهم، وأنا لهم بعد مماتهم، وأنا لهم في قبورهم، وأنا لهم يوم الحساب. ولولا أن الحبيب يحب مناجاة حبيبه لما حاسبت أحدا من أمتك. ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال يا رب لا أرضى وواحد من أمتي في النار. إذا طاعة الله وطاعة رسوله ليست جزافا هكذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذه الوظيفة الخامسة للنبي عليه الصلاة والسلام، قيادة الأمة وسياستها. أما الوظيفة الأخيرة التي نحن بصددها أيضا فهي الشهادة على الأمة، بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة يوم القيامة. قال تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وظيفة النبي هي وظيفة يوم القيامة، شهيدا علينا، يشهد علينا بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فيحشره الله عز وجل ويأمره أن يشهد على أمته بأنه بلغهم، لأن كل نبي وكل رسول يؤمر بأن يشهد على أمته. يؤتى ببني إسرائيل يوم القيامة كما ورد في الحديث، يقول لهم يا ربنا عز وجل: يا بني إسرائيل، ألم أبعث لكم نبيا ورسولا يبلغكم وينذركم؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل: أين موسى بن عمران؟ فيقوم موسى بن عمران فيقول: يا موسى، ألم أرسلك إلى بني إسرائيل بشيرا ونذيرا؟ ألم أمرك بتبليغهم؟ فيقول: يا رب، لقد بلغتهم رسالاتك ونصحت لهم وأنذرتهم وبشرتهم. فيقول الله عز وجل: من يشهد لك يا موسى؟ فيقول: يا رب، يشهد لي أمة محمد. فينادي الله عز وجل: يا خير أمة أخرجت للناس. قال: فيبعثون ويحشرون. فيقول الله لهم عز وجل: هل تشهدون لموسى بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ فيقولون: نعم يا ربنا، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فيقول الله عز وجل: كيف تشهدون لمن لم تدركوا زمانا؟ انتوا جيتوا بعد موسى بآلاف السنين. فيقولون: يا ربنا، رأينا ذلك في كتابك القرآن الكريم. يقول ربنا: صدقتم يا خير أمة أخرجت للناس، صدقتم في شهادتكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام شهيد علينا، ونحن نشهد للأمم السابقة، نشهد للأنبياء والمرسلين، نشهد لسيدنا آدم، نشهد لسيدنا نوح، نشهد لسيدنا إدريس، نشهد لسيدنا إلياس، لسيدنا إبراهيم، لسيدنا إسماعيل، سيدنا إسحاق، يعقوب، يوسف، لجميع الأنبياء والمرسلين الذين ورد ذكرهم في القرآن، نشهد لهم بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. مين لك بيشهد علينا؟ نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. يوم الإسراء والمعراج خطب الأنبياء والمرسلون، كل واحد ألقى كلمة، ألقى خطبة: سيدنا آدم، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا هارون، سيدنا موسى، سيدنا سليمان، داود، سيدنا زكريا، يحيى. كل واحد ألقى خطبة في الأنبياء. عدد الأنبياء 124 ألفا أو 124 ألف نبي ورسول. بعدما انتهى الأنبياء من دروسهم ومحاضراتهم وخطبهم، قام سيدنا محمد وقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وجعلني فاتحا وخاتما. فاتحا وخاتما، معنى الفاتح والخاتم يعني فتح الله بي العالم، فتح بي الوجود وختم بي الرسالات. يعني أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لما قالها عليه الصلاة والسلام، قام سيدنا إبراهيم، قال للانبياء بهذا فضلكم محمد، كون هو الفاتح وهو الخاتم. اول ما افتتح الله به الوجود، افتتح به الكون، افتتح به الكائنات، افتتحها بسيدنا محمد، وختم الرسالات بسيدنا محمد. ايش قال عن نفسه؟ وجعلني فاتحا وخاتما، وجعل امتي خير امة اخرجت للناس، وجعل امتي هم الاولون وهم الاخرون. الاولون في البعث، اول من يحشر امة سيدنا محمد، وهم الاخرين اخر الامم، وهم الاولون في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين. معي وراء مين؟ جيش كبير طويل من الفقراء. واما الفقراء في المادة، طبعا مو بس في المادة، في فقراء الى الله عز وجل. قال: ما لذة العيش الا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والامراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما قدموك ورى. هدول الفقراء الى الله. يا ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. كانوا الصوفية رضوان الله عليهم سمون انفسهم الفقراء. نسمع كنا اول العلماء والصالحين. كانوا اذا واحد يكتب اسمه على كتاب او يكتب اسمه على مصنف، يكتب الفقير اليه تعالى فلان الفقير. ذلك الفقراء هذول هم السادة، وهم الامراء، وهم السلاطين، عبيد، ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم اضحى له الكون خادما. هذا بيت من الشعر له قصة سأذكرها لكم كما سمعتها من فم سيدي صاحب هذا المقام. روى عن العارف بالله سيدي مصطفى البكري رضي الله تعالى عن هذا، احد العارفين بالله الكبار. كان عنده عبد خادم، ركب سيدي مصطفى البكري، بكري نسبة الى سيدنا ابي بكر الصديق، يعني الناس كانت تسمي بدل ما يسموا ابو بكر يسمي بكري نسبة الى سيدنا ابو بكر. الله ما بيسموا هيك اسماء، بكري ايش بكري؟ بكري هذا اسم معظم نسبة الى سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولو سميت ابو بكر او سميت بكري سواء. فسيدنا مصطفى البكري ركب بغلته، لحقه عبده، قال له: وين رايح؟ قال له: بداروا مع سيدنا مصطفى البكري، رايح لصلاة الجمعة. لانه اوشكت على البداية. قال له: لا، انت عبد. العبد ما واجب عليه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يشترط فيها الحرية، ويشترط فيها الذكورة، ويشترط فيها الاستيطار. يعني المسافر ما عليه صلاة الجمعة، المرأة ما عليها صلاة الجمعة، كذلك العبد ما عليه صلاة الجمعة. قال له: انت امسك للبغل حتى ادخل اصلي الجمعة واطلع. دخل سيدنا مصطفى البكري الى الجامع. هذا العبد يشوق لسيده، قال: بدي ادخل اصلي الجمعة مع سيدي. وكان العبد احد الاولياء الكبار. شلون بدي يساوي؟ سيده امنوا على البغلة. فقال: بسم الله، جاء بملك الروس. قال له: مسيك رسن البغلة، مسيك. هذا ملك الروس ما حس حاله الا هو في بلاد العرب، ميسك زمان بغلة، هو وتاجه، هو وتيجانه، هو وذهبه وفضته، ما شعر، مو ظنه وشغله. قال: الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. مين؟ آصف ابن برخية، هذا تلميذ عن سيدنا سليمان، احد الاولياء، موجود هذا في القرآن الكريم. مو تقول هي خرافات، لا، القرآن ما فيه خرافات، الخرافات في عقلي وعقلك الضيق المحدود المقيد. اما القرآن الكريم فهو واسع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. بسم الله جاء بملك الروس قال لهم سيد مسك الزمام دخل الى صلاة الجمعة لمحه سيدنا مصطفى البكري شاف العبد في الصلاة طلع قبله اسرع وطلع قبله لقى البغلي واحد ملك لابس ملوك ما عرفان هذا الملوك ولا بيعرف لغة عربية ولا بيعرف كلام الناس ماسك الرسل والناس حواليه عم بتفرجوا عليه ايش هالشكل وخوفان طلع سيدنا مصطفى البكري فقال هذا البيت من الشعر عبيد يعني عبده عبيد ولكن الملوك عبيدهم عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم اضحى له الكون خادما هدول هم السلاطين هم الملوك هم الملوك بسم الله بيجيب ملك الروس بيجيب ملك الفرس بيجيب اقوى رئيس في العالم بيحطه فيه في اي مكان بسم الله عز وجل ليش من كان الله معه لو قال للجبال تحركي لتحركت باذن الله من كان الله معه فلا خوف عليه ولا حزن الصحابة كانوا مع الله فكان الله معهم سخر لهم البحار سخر لهم الانهار سخر لهم الجبال سخر لهم كل شيء بسم الله كانوا مع الله سيدنا عمر الم يخاطب نيل مصر بعت له للنيل بطاقة سيدنا الوالي والي على مصر سيدنا عمر بن العاص قال له بعت له رسالة لسيدنا عمر قال له يا امير المؤمنين النيل نزل منسوبه وكاد ان يجف سأل اهل مصر قالوا له ما بفيض النيل الا نجهز فتاة من اجمل فتياتنا ونزينها ثم نلقيها في قاع النيل اسمع عروس النيل هيك كانوا الفراعنة بعد النيل بفيض كانوا هيك يساووا فعلا لانه الله اوكلهم الى ما يعتقدون اعتقدوا بهذا الشيء فالنيل يجف الا اذا القوا بداخله هذه الفتاة فلما جف او كاد ان يجف اجوا جابوا فتاة وصاروا زينوها بضيق قال له سيدنا عمرو بن العاص ايش بدك تسوي قلنا نزلت هي بقعر النيل قال لهم ان الاسلام يهدم ما كان قبله قالوا لك خلينا نموت من العطش فعلا تم النيل ما تحرك فتعجب سيدنا عمرو بن العاص ارسل رسالة لسيدنا عمر شكى له الامر كتب فورا سيدنا عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله امير المؤمنين عمر الى العاصي ابن العاصي كان هيك يقول له ما يقول له عمرو بن العاص الى العاصي ابن العاصي يعني كان شديد على ولاده اذا اتاك كتابي هذا فقد ارسلت معه بطاقة فالقها في النيل فتح سيدنا عمرو بن العاص البطاقة ورأى صغيره فاذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله امير المؤمنين عمر الى نيل مصر النيل كمان حدا ببعثه رسالة قال له واحد يحكي بعث رسالة لنهر الفرات واحد بعث رسالة لنهر قوي واحد بعث رسالة لنهر بردة قال له انت مجنون سيدنا عمر ارسل رسالة الى اطول نهر في العالم اطول نهر في العالم نهر النيل طوله 6000 وكسور 6000 كيلو متر وكسور 770 6770 كيلو متر هذا النهر الضخم الذي هو اطهر واطول نهر في العالم بعث له بطاقة رسالة من عبد الله عمر امير المؤمنين الى نيل مصر اما بعد فان كنت تجري من عندك فلا تجري يعني ما لنا بحاجة الى اذا من عندك ما لنا ما بدنا اياك ابدا وان كان الله العزيز القهار هو الذي يجريك فاسأل الله العزيز القهار ان يجريك هذول الرجال هذول الجدعان هذول الرجال مو الرجال الجبناء مو الرجال الانزال الخونة لا بعت له لنيل مصر فسيدنا عمر فتح البطاقة وضحك ثم القى البطاقة في النيل ففاض النيل من يومه ولا يزال فياضا حتى يومنا هذا ما انحسر ابدا من كلمة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سخرت لهم الجبال وهذا سيدنا مصطفى البكري عبده بعد اخذ ملك الروس بعد ما خلصوا طلع صلاة الجمعة قال له هات الرسول روح على بيتك روح على بلادك. قال لو سألت اقول لك وين كنت اقول لك ما بعرف ما شعب حالي الا امام بغلي لعبد اسود بس وين رحت وين جيت لا يعرف عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم اضحى له الكون خادما. فهذه الأمة المرحومة بنبيها صلى الله عليه وسلم العظيمة برسولها صلى الله عليه وسلم فيها من الأسرار ما جعلها خير أمة أخرجت للناس في كل عصر، مو بس في زمن سيدنا مصطفى البكري ولا في زمن سيدنا الجيلاني، في كل عصر وفي كل أوان، لكل عصر دولة ورجال، لكل عصر دولة ورجال. قال صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال وهم بالشام في بلاد الشام كما وردت بعض الروايات، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم الخير في آخره، كل بفضل نبيها، ونبيها هو فضل الله عز وجل ورحمته المهدى. قال إنما أنا رحمة مهدى. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم ارحمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم واجعله ذخرا لنا وشفيعا لنا يوم القيامة، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح اللهم منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا. يا مصلح الصالحين أصلحنا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا وارحمنا وسامحنا، ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأتمه وأكمله، واجز عنا من ربانا خيرا كثيرا، وارحم اللهم بفضلك كافة أموات المسلمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.